عرض الكتاب فيما سبق كلام الإمام الخامنئي دام ظله وتأكيده على أهمية الأخلاق، وبين أنها أساس المجتمع، وها هو يستكمل كلامه ويوضح معنى التحول الأخلاقي عند الإنسان، إذ يقول:
فالأخلاق هي الأساس، وكل تلك الأمور هي مقدمة للأخلاق الحسنة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحكومة الإسلامية تهدف إلى تربية البشر في هذا الجو لتسمو أخلاقهم وليكونوا أقرب إلى الله وأن يقصدوا القرب منه، فحتى السياسة لا بد فيها من قصد القرب، والقضايا السياسية لا بد فيها من قصد القرب. فمن يتحدث في القضايا السياسية والذي يكتب عنها والذي يحللها والذي يتخذ القرارات فيها لا بد لهم من قصد القربة. متى يكون قصد القربة؟ عندما يبحث الإنسان ويطالع الأمور وينظر إلى مدى رضا الله فيها، فإن وجد رضا الله في هذا الأمر عندها يمكنه قصد القربة. إذن في المقام الأول لا بد من إحراز رضا الله. انظروا كم هو الأمر واضح وكيف يغفل بعضنا عنه. لا بد من التحول الأخلاقي، والمقصود من التحول الأخلاقي هاهنا هو التزام الفرد المسلم بالواجبات الإيمانية التي ألزمه بها الله تعالى. وعندما يلتزم الأفراد المسلمون بالأوامر الإلهية، فإن المجتمع ككل سيصبح منضويا تحت لواء الطاعة لله عز وجل، وهذا ما يؤدي إلى نتيجة رشد المجتمع ككل، إذ بصلاح الأفراد تصلح المجتمعات. وعلى هذا فالتحول الأخلاقي يبدأ بالفرد أولا، وهذا ينفي عذر المثبطين والإنهزاميين الذين يمشون مع كل ريح بحجة أن الظروف قد فرضت عليهم. إذن فالواجب الأهم هو أن ينفي الإنسان الرذائل عن نفسه أولا.
ثم يذكر الكتاب نتائج هذا التحول كما بيّنها سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، وأهمية المسارعة باتجاه التحول الأخلاقي، إذ يقول:
جاء في كلام سماحة الإمام الخامنئي دام ظله: التحول الأخلاقي يعني أن يتخلى الإنسان ويتجنب كل رذيلة أخلاقية وكل أخلاق ذميمة وكل روحية سيئة ومرفوضة مما يوجب أذية الآخرين أو تخلف الإنسان نفسه، وأن يتحلى بالفضائل والسجايا الأخلاقية. فالمجتمع الخالي من الحسد والضغينة والحقد، والمفكرون الذين لا يستخدمون فكرهم في التآمر على الآخرين والتزوير والخداع، والمثقفون وأصحاب العلوم إذا لم يستخدموا علومهم في إلحاق الضرر بالناس ومساعدة أعداء الناس، وكان جميع أبناء المجتمع يريدون الخير لبعضهم بعضا ولا يتحاقدون ولا يتحاسدون ولا يسعون لرغد عيشهم على حساب دمار الآخرين ولا يطمعون بالاستئثار بكل شيء، هذا هو التحول الأخلاقي والحد الأدنى للمسألة. إن الوقت الأهم لكي يعمل الإنسان المؤمن على بناء الأخلاق الحسنة في نفسه هو عمر الشباب، فالشباب هو سن النشاط والاندفاع وبناء الذات، وهو أيضا العمر المناسب لبناء الأخلاق الإيمانية في القلب لكي تندمج في دم ولحم الشاب، كما في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة يقول: يا ربي إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به أكرم عطاياك. قال: فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة، فيقال له: اقرأ واصعد درجة. ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قرأه كثيرا وتعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عز وجل أجر هذا مرتين. ويخاطب سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشباب قائلا: التفتوا إلى أن أحد أكبر مهامكم هو إعداد أنفسكم أخلاقيا، أتموا أخلاقكم، الفرصة سانحة لكم أيها الشبان، فالمرحلة هي مرحلتكم، وإنكم تعيشون في مرحلة جيدة في ظل حكومة قرآنية وثقافة إسلامية، لذلك فأمامكم فرصة روحية ومعنوية للسمو والتأهيل، فاغتنموا هذه الفرصة. ينبغي أن يكون العلم إلى جانب الأخلاق، والتقدم الصناعي والعلمي والمادي إلى جانب الرشد الأخلاقي، والتوجه إلى الله يعد العامل الأساس للرشد الأخلاقي. وبالإضافة إلى عمق التحول، يتميز عمر الشباب بسهولة التحول فيه أيضا، فالتحول الأخلاقي في عمر الشباب سهل وعميق. يقول الإمام الخامنئي دام ظله: فإن المخاطب الأول والمعني الأول في مجال التحول الأخلاقي هم الشباب، فكل الأعمال بالنسبة إليهم أسهل ولا تتطلب الجهد الكثير، فقلوب الشباب نورانية وفطرتهم سالمة لم تمس، وهم أقل تلوثا بزخارف الدنيا ورفاياتها، ولم تكبلهم جيدا القيود الثقيلة من حب المال والجاه والتسلط وما شابه ذلك مما يقيد قدمي الإنسان عادة. لذلك فإن التحول الأخلاقي لدى الشبان أسهل، كما على متوسطي العمر وكبار العمر ألا ييأسوا من إمكانية التحول الأخلاقي في أنفسهم. إن من أهم الأسس التي يقوم عليها علم الأخلاق ضبط الشهوات، بل هي لب الأخلاق، لأن الأخلاق تقوم على ضبط الشهوات، بحيث تعتدل فلا تجنح لناحية التفريط ولا الإفراط، بل تسلك الجادة الوسطى التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء، ولا يقتصر الأمر في ضبط الشهوات على شهوة التناسل فحسب، بل يتعداها ليشمل كل الشهوات الأخرى كالغضب وحب الانتقام وشهوة البطن وشهوة الجاه والمناصب وغيرها من الشهوات. وإلى هذا المعنى يشير سماحة الإمام الخامنئي دام ظله بقوله: أعزائي، إن الإنسان في أسمى شكل وأكمل حياة هو ذلك الإنسان الذي يمكنه التحرك في سبيل الله ويرضي الله عنه، والذي لا تأسره شهواته، ذلك هو الإنسان السالم والكامل. أما الإنسان المادي الذي يقع أسير شهوته وغضبه وأهوائه النفسية وأحاسيسه، فإنه إنسان حقير. مهما كان كبيرا على الظاهر وله منصب، فرئيس جمهورية أكبر دول العالم التي تمتلك أكبر ثروات العالم، إذا كان عاجزا عن لجم شهواته وقمعها وكان أسير طلباته النفسية، فإنه إنسان وضيع. أما الإنسان الفقير الذي يمكنه أن يتفوق على شهواته ويطوي الطريق الصحيح، أي طريق كمال الإنسان وطريق الله، فإنه إنسان عظيم.